بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. كنا في شرح حديث والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الحديث عن حقوق الجار. وقفنا عند حديث ذكره الشارح أخرجه الطبراني وغيره. نسمع هذا الحديث. نعم.
قال: وقد أخرج الطبراني من حديث جابر: الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: جار مسلم له حق له رحم له حق الإسلام والرحم والجوار. وأخرج البخاري في الأدب المفرد.
هذا الحديث من حيث الفقه صحيح، أن الجيران لا يستوون. الجار المسلم ذو الرحم حقوقه أعظم من الجار المسلم فقط، والجار المسلم فقط حقه أعظم من الجار الكافر، على أن هذا الحديث ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 93,403 في المجلد السابع صفحة 88 و400. نعم. وأخرج البخاري.
وأخرج البخاري من في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر ذبح شاة فأهدى منها لجاره اليهودي فإن كان الجار أخا.
هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 28 و100، والترمذي في سننه برقم 43 و900 و1000، وكذلك أبو داود أخرجه في السنن في المجلد الخامس صفحة 57 و300 برقم 252 و105. سيقول عند البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد قال: كنا عند عبد الله بن عمرو. الصواب أنه عبد الله بن عمرو ليس ابن عمر، عبد الله بن عمرو كما في هذه المصادر. يقول عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله، كيف أنكر عليه؟ قال عبد الله بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. قال الشيخ الألباني صحيح في صحيح الأدب المفرد برقم 95، وكان شيخ الرجل في الدرواء أيضا في روح الغليل. إذن حتى الجار الكافر يحسن إليه لعظم حق الجار. طيب الحديث: حتى يحب لجاره. طيب إذا كان كافرا كيف تحب له؟ الشارح يبين هذه المسألة. نعم.
قال: فإن كان الجار أخا أحب له ما يحب لنفسه، وإن كان كافرا أحب له الدخول في الإيمان مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان.
صحيح. يعني لا بد من هذه النية، الإحسان إلى الكافر ومعاملة المعاملة الحسنة، لا بد أن يكون هذا بنية تأليف قلبه ودعوته للإسلام. لا بد أن يكون هذا مصحوبا بهذه النية، أن تؤلف قلبه وأن تحبب إليه الإسلام وأن تراغبه في الدخول فيه. لا بد من هذه النية. أما بدون هذه النية فهو إلى المنع أقرب، إلى المنع أقرب، لأن الكافر كافر. يجب مصارمته ومقاطعته وأن تبتعد عنه، لكن وأن لا تتألفه وتختلط به لا كافر. يعني الواجب عليك وجوبا شرعيا أن تبغضه لأنه عدو لك. فلكن هذا العداوة وهذه البغضاء التي في القلب لا تنافي الإحسان المعاملة الطيبة بقصد الدعوة، بقصد الدعوة والتأليف. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، فالإسلام لما أمرنا بالإحسان إليهم وأمرنا كذلك بعدم إيذائهم ومضايقتهم إلى آخره، إنما ذلك بقصد التأليف والدعوة. نعم.
أهل الفسق والدعوة
كيف؟
أهل الفسق
ما بهم
المعاملة
نفس الشيء. الفاسق الأصل مقاطعته، مهاجرته، الإنكار عليه، توبيخه، هذا الأصل. إلا إذا في ترك ذلك مصلحة أو خشية من نفسه، فحينئذ يأتي التأليف. الفاسق الأصل المقاطعة، لكن إذا كانت المقاطعة فيها مفسدة وفي التأليف مصلحة، فحينئذ نسلك المسلك الآخر، نسلك المسلك الآخر من باب الإصلاح والتأليف. هذا هو الأصل. والمسألة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. إذا كان الإنسان هذا مثلا، إذا كان هذا الإنسان من المشهورين بالفسق، إذا كان مطربا مثلا أو ما يقال ما يسمى بالفنان أو رجل يأكل الربا، موظف في بنك مثلا أو معروف بالفسق أو بشرب الخمر، الأصل أنك ما تقاطع، تهاجر، ما تسلم عليه. هذا الذي ينبغي حتى ينزجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. النبي قطعه وأمر بمقاطعته، هذا الأصل. يعني إذا كنا في مجتمع إيماني نظيف كمجتمع الصحابة، الفاسق يقاطع ويصارم ولا يسلم عليه، يكون كالبعير الأجرب، هذا هو الأصل. لكن الآن يا أخواني، الآن اختلف الوضع. الآن نحن يعني نحتاج للتأليف أقرب وأولى من التعنيف، لأن الآن مع الأسف إذا عنفت فروا منك في الغالب، يعني ما تحتاج إلى أن تؤلف، من باب إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومن باب الإصلاح. وإلا الأصل المقاطعة والمصارمة لهؤلاء الفسق، إلا إذا كان رأيت أنه فيما في المقاطعة والمصارمة يزداد الإنسان شرا وسوءا وبلاء، فحينئذ أنت تحتاج أن تصلح ما بقدر ما تستطيع، تصلح بقدر ما تستطيع. هناك بعض جيرانك، بعض أرحامك، بعض أصهارك عندهم مخالفات شرعية، عندهم شيء من الفسق، ماذا تفعل إن قاطعت وهاجرت وأدبرت عنه ولم تسلم عليه؟ ازداد الأمر سوءا، إذا ما تصنع؟ تحاول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، تألف القلوب بقدر الإمكان. الله المستعان. نعم.
قال الشيخ محمد بن أبي جمرة: حفظ حق الجار من كمال الإيمان، والإضرار به من الكبائر، لقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة إلى الجار الصالح وغيره، والذي يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل له الإضرار بالقول والفعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الأذى وأمره بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق والفاسق يعظه بما يناسبه بالرفق ويستر عليه زلله وينهاه بالرفق، فإن نفع وإلا هجره قاصدا تأديبه بذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. ويقدم عند التعارض من كان أقرب إليه بابا، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا. أخرجه البخاري. والحكمة فيه أن الأقرب بابا يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف له بخلاف الأبعد. وتقدم أن حد الجار 40 دارا من كل جهة. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه: من سمع النداء فهو جار. وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. انتهى.
وحد الجار ما جاء في الشرع تحديد الجار، والمرجع فيه العرف على القاعدة الشرعية. إذا لم يحدد الشارع ولم تحدد اللغة فالمرجع إلى العرف.